الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه إلى آخره. قال: خلاص ما ذكره في هذا المبحث أن فيه ثلاثة مذاهب. أحدها أن الجرح يقبل ولو لم يبين المجرح سببه، لأن عدالته تمنعه من الجرح بأمر غير قادح. والثاني أن الجرح لا يقبل إلا مع بيان سببه، لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح، فقد يظن أو يظن الأمر قادحا وهو ليس بقادح. الثالث التفصيل بين المجرح الذي حصلت الثقة ببصيرته وشدة معرفته وتمييزه لأسباب الجرح فيقبل تجريحه مع عدم بيان السبب، وبين من ليس كذلك فلا يقبل تجريحه حتى يبين السبب. قال مقيده عفى الله عنه: جمهور أهل الأصول والحديث لا يقبل إلا مع بيان السبب، يعني يقبل الجرح إلا مع بيان السبب، لأن المجرح قد يظن ما ليس بقادح قادحا. وقد قيل لشعبة: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. والبرذون نوع من الخيل غير العربية، يأتي جافي الخلقة جلد على السير في الشعب، ومثل هذا غير قادح. قال: وروي عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المري على برذون، ها؟ معنى يركض يعني راكب على يجري به يجري. قال: وروي عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المري فقال: ما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد، انتهى. وأشباه هذا كثيرة، يعني مما يظن أنه جرح ليس بجرح. ها؟ امتخط يعني أخرج المخاط من أنفه، فهو يظن أنه فعل هذا من باب الذم له والقدح. قد يحصل هذا صدفة. قال: ولأجل هذا احتج الشيخان في صحيحيهما بجماعة سبق من غيرهما تجريحهم فلم يقبلوا ذلك التجريح لعدم بيان السبب. ومن أمثلة ذلك رواية البخاري عن عكرمة وعمر ابن مرزوق، ورواية مسلم عن سويد بن سعيد وغيره. قال العراقي في ألفيته: وربما رد الكلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح. أن إمام النسائي تكلم في أحمد بن صالح وما قبل كلامه فيه، وأحمد بن صالح كذلك تكلم فيه ولم يقبل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح إلى آخره. خلاص ما ذكره في هذا المبحث أن الجرح إذا تعارض مع التعديل قدم الجرح، لأن المجرح اطلع على أمر خفي على المعدل، هذا إن تساوى عدد المجرحين والمعدلين أو كان المجرحون أكثر. فإن كان المعدلون أكثر من المجرحين فكذلك على الصحيح، لأن سبب تقديم الجرح علم المجرح بما خفي على المعدل، وذلك لا ينتفي بكثرة عدد المعدلين. وقيل يقدم التعديل للكثرة وهو ضعيف. هذا حاصل كلامه وتحقيق المقام في هذه المسألة، أن المجرحين إذ كانوا أكثر فالتجريح مقدم إجماعا، فإن تساوى عدد المجرحين والمعدلين أو كان المعدلون أكثر فكذلك على الصحيح، يعني أنه يقدم التجريح، لأن التجريح ناقل عن الأصل والتعديل مبقي على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم، ومع المجرح زيادة علم، إلا إذا كان المعدل علم بهذا الجرح ولم يقبله أو رده وبين عدم صحته أو نحو ذلك، فهنا يقدم التعديل. ولهذا لابد أن يكون الجرح مفسرا، لابد أن يكون الجرح مفسرا. وإذا كان التعديل مجمل والجرح مجمل، إذا كان التعديل مجمل والجرح مجمل، هنا ينظر إلى القرائن، ينظر إلى القرائن، فينظر من الذي هو من أهل بلده أو من عاصره، فإن كان الذي جرحه ممن عاصره أو من أهل بلده قدم الجرح، وإن كان الذي عدله ممن عاصره أو من أهل بلده قدم التعديل. وأيضا كذلك من القرائن الكثرة، إذا كان الأكثر ضعفوه مثلا فيؤخذ قولهم، وإن كان الأكثر وثقوه فيؤخذ قولهم، هذا إذا كان إيش؟ إذا كان الجرح والتعديل مجمل. أما إن كان الجرح مفسر فهو مقدم على التعديل المجمل. قال: وقيل بالترجيح فيهما، وأسباب الترجيح ستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب. وأشار في المراقي إلى هذه المسألة بقوله: والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا وغيره كهو بدون مين، وقيل بالترجيح في القسمين. وشذ من زعم أن التعديل يقدم في جميع الصور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التعديل. وذلك إما بقول وإما بالرواية عن إلى آخره. قد قدمنا ما ذكره في هذا المبحث مستوفى في الكلام على اشتراط العدالة، فلا حاجة إلى إعادته هنا. وأعلى أنواع التزكية الشهادة له بأنه عدل رضي، وإن لم يبين أسباب ذلك. واعلم أن تحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب كما هو مذهب الجمهور من أصوليين ومحدثين، قبول التعديل بدون بيان السبب، هذا إذا كان سالما من الجرح فيقبل التعديل المجمل. قال: واعلم أن عدم العمل بشهادة شاهد ليس تجريحا له كما هو ظاهر. عدم العمل بشهادة شاهد، يعني إذا جاء الشاهد يشهد فلم يعمل بشهادتي ليس هذا جرح له، لأنه في كثير من الأحكام لا بد فيها من شاهدين فأكثر، مثل الأموال لا بد من شاهدين، وما يتعلق بالعرض مثلا والزنا، حد الزنا 4 شهود، فيختلف العدد في الشهادة. فلو أنه جاء شاهد يشهد ولم يوجد معه شاهد آخر رد قول هذا الشاهد، هل هذا يعتبر جرحا له؟ الجواب لا، لا يعد جرحا في حقه، لأن رده إنما هو لعدم كمال نصاب الشهادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون الآية، أي في قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: قد رضي الله عن المؤمنين الآية. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية، إلى آخره. خلاص ما ذكره في الفصل أن الصحابة كلهم عدول للثناء عليهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور علماء المسلمين وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فجهالة الصحابي لا تضر، لأنهم كلهم عدول، والصحابي هو من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا أي به ومات على ذلك، أي مات على الإيمان. وهذا التعريف أولى من تعريف بعضهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التعريف من اجتمع يشمل من رأى ومن لم يره، كمن كان أعمى كعبد الله بن المكتوم. قال: والصحبة تثبت بقوله عن نفسه أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أدرك عصره، يعني إذا قال صحبت رسول الله أو رأيت رسول الله فيثبت بهذا له الصحبة. وكذلك تثبت بقول غيره من الصحابة رضي الله عنهم، كان يقول أحد الصحابة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وفلان وفلان، فبها تثبت صحبته. قال: هذا حاصل كلامي رحمه الله. وخالف جماعة فقالوا: لا تثبت العدالة إلا لخصوص الذين لازموه صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديه، أما من رآه مر مثلا ثم فارقه فلا تثبت له العدالة. وممن اختار هذا التفصيل المازري في شرح البرهان لإمام الحرمين والقرافي وغيرهم، وليجعلهم يقولون هذا، أن يقولون الصحبة لا تثبت إلا بطول ملازمة، إلا بعد طول ملازمة، فلا يقال لفلان أنه صاحب فلان إلا إذا صاحبه ولازمه. قالوا: إذا من رآه يعني لحظة أو لقيه مرة فلا يعد بهذا صحابيا. وصحيح أن الصحبة يعني تثبت بذلك بطول الملازمة، لكن هذا في غير الصحابة، أما في الصحابة فيكتفى بمجرد اللقاء ولو كان لحظات، بمجرد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فتثبت له الصحبة. قال: والصواب إن شاء الله تعالى ومذهب الجمهور وأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء لازموه أو اجتمعوا به وذهبوا وقد أطبق، يعني اجتمعوا به وذهبوا أي لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم ذهبوا، فيثبت لهم شرف الصحبة ويكون لهم العدالة. قال: وقد أطبق العلماء على قبول رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص والثقفي وغيرهم، ممن اشتهرت صحبتهم وروايتهم عنه صلى الله عليه وسلم، مع أنهم وفدوا إليه واجتمعوا به صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى أهليهم ولم يلازموه، ومع ذلك ثبتت لهم الصحبة. وقال ابن حجر في مقدمة الإصابة: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وذكر الخطيب في الكفاية في علم الرواية قال: فصلا نفيسا في ذلك، فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الآية. وقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وقولي: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، إلى قوله: إنك رؤوف رحيم. في آيات كثيرة يطول ذكرها، وأحاديث كثيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله إلى تعديل أحد من الخلق، على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرنا لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال، المهج يعني الأرواح، وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين والقطع بتعديلهم، إلى أن قال: والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة، ومن أدلها على المقصود ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذى الله، ومن آذى الله فسيوشك أن يأخذه. والحديث ضعفه شيخ الألباني في الضعيفة برقم 2901، ويغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال أبو محمد بن حازم: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. هذا الشاهد: كلا وعد الله الحسنى، أي الجنة. إذن كلهم من أهل الجنة، يعني من مات منهم على الإيمان. قال: وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عندي مبدعون تصحيف. قال: فثبت أن الجميع من أهل الجنة، وأنه لا يدخل أحد منهم النار، لأنهم هم المخاطبون بالآية السابقة وقولي، يعني من مات منهم على الإيمان، ليس المقصود يعني أن هناك من الصحابة من ارتد أو كثير منهم حصل منه ذلك، لا، فلم يعرف أن هناك من ارتد ومات على الردة إلا عبيد الله ابن جحش كما سيأتي. وأما عامة الصحابة وكلهم ماتوا على الإيمان رضي الله تعالى عنهم. قال: فإن قيل التقييد بالإنفاق والقتال يخرج من لم يتصف بذلك، وكذلك التقييد بالإحسان في قوله: والذين اتبعوهم بإحسان الآية، يخرج من لم يتصف بذلك. فالجواب أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب، وإلا فالمراد من اتصف بالإنفاق بالفعل أو القوة، انتهى منه ما حذف واختصار غير مخل بالمقصود، يعني من كتاب الكفاية للخطيب البغدادي. قال: وأشار في مراقي السعود إلى مسألة عدالة الصحابي جامعا معها الفرق بين الرواية والشهادة بقوله شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زكن وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصبو واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام المؤتمن. ومراد بالإمام المؤتمن القرافي وقد سبقه إلى ذلك القول المازري وغيره كما تقدم. فالحاصل أن الحق الذي عليه من يعتد به من المسلمين أن الصحابة كلهم عدول, أن الصحابة كلهم محكوم لهم بالعدالة ولا يبحث عن عدالة أحد منهم وليسوا معصومين. فمن ثبت عليه في خصومه قادح ثبوتا واضحا لا مطعن فيه لا مطعن فيه عمل به. وقد ارتد بعضهم كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها. والردة أعظم من ارتكاب كبيرة توجب الفسق, وقد مات والعياذ بالله على ردته متنصرا. أنا قلت إيش؟ فمن ثبت عليه في خصوصه, قلت في خصومه, قلت في خصوصه, طيب في خصوصه كان في بالي أني قلت في خصومه, في خصوصه نعم, يعني ما حصل شيء خاص في نفر منهم لا يعد هذا قادح في الحكم العام بأنهم عدول وأنهم من أهل الجنة. قال المؤلف رحمه الله فصل. المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقصان العدد ليس من فعله. ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف, يعني في قذف المغيرة كما سيأتي. ولما لم تكتمل الشهادة جلدهم عمر رضي الله عنه, فهل هذا يعد طعنا فيه فلا تقبل روايته؟ الجواب لا. ولهذا الناس قبلوا رواية أبي بكرة رضي الله عنه فيما رواه من الحديث. قال وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب. حاصل ما ذكر في هذا الفصل أن إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلا, فإن كان المحدود شاهدا عند الحاكم بأن فلانا زنى وحد لعدم كمال الأربعة, أن الزنا لابد فيه من أربع شهود يشهدون أنهم رأوا الميل في المكحلة, يعني ما يكفي يقول أن رأيته يزني أو رأيته على امرأة, لا لابد يقول رأيت الميل في المكحلة, يعني من غير كناية بل تصريح. قال فهذا لا ترد به روايته لأنه إنما حد لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنا وهي أربع شهود, فإذا اختل وشهد ثلاثة ولم يشهد الرابع جلد هؤلاء الثلاثة. قال وذلك ليس من فعله. وإن كان القذف ليس بصيغة الشهادة كقوله لعفيف يا زاني ويا عاهر ونحو ذلك بطلت روايته, لأن هنا ليس بشهادة وإنما قذف مباشرة. قال حتى يتوب أي ويصلح ويصلح بدليل قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا الآية. وسدل المؤلف رحمه الله لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكرة, لأنه متفق على قبول روايته مع أنه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا. والشهادة في هذا ليست كالرواية, فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حتى يتوب ويصلح بدليل قول عمر لأبي بكرة تب أقبل شهادتك. خلافا لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد. وهو محكي عن الشافعي. والحاصل أن القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته بلا خلاف. هو محكي نعم يعني هذا القول محكي عن الشافعي حكي عن الشافعي. قال الحاصل أن القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح. والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته. وقيل تقبل شهادته وروايته قصة أبي بكر المشار إليها أنه شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا هو وأخوه زياد ونافع ابن الحارث وسعيد بن سهل. فتلكأ زياد أو غيره في الشهادة فجلد عمر الثلاثة المذكورين. والقصة أخرجها الطحاوي وابن أبي شيبة والبيهقي وصححها الألباني في الإرواء برقم 2361 وهي صحيحة. فشهد أبو بكر ونافع وسعيد وتلكأ زياد ما شهد يعني بالزنا لكن قال رأيت أمرا قبيحا. فقال عمر رضي الله عنه الحمد لله. وكان قبل ذلك لما أخبر عمر بما اتهم بها المغيرة وشهد أبو بكر تغير لون عمر. فلما شهد الثاني تغير. فلما شهد الثالث زاد تغير. فلما جاء زياد في بعض الروايات أنه قال هذا يشهد بالحق فتلك أو قال رأيت أمرا قبيحا. فقال رأيت يعني الميل في المكحلة. فقال لا. فقال عمر الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد. ثم أمر بأولئك النفر فجلدهم. قال مقيد عفى الله عنه يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة رضي الله عنه مخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما إنما هي زوجته ولا يعرفونها وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء فظنوا أنها هي. فهم لم يقصدوا باطلا ولكن ظنهم أخطأ. وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال والعلم عند الله تعالى. وما قاله رحمه الله والمتعين في تأويل وبيان هذه القصة أنه حصل اشتباه فأرادوا أن يشهدوا على ما رأوا وظنوا أن هذه المرأة هي المرأة الأجنبية فحصل منهم هذا الخطأ. ولهذا حمى الله عز وجل أن تقع هذه الشهادة على المغيرة رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن الصحابة جميعا. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وأجمعين.